أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: علي أنت حبيبي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخوان في المسألة 13 في الألم ووجه حسنه. انتهى بنا بحمد الله عن البحث الأول عندما قال: وضعف الألم. هنا يقول في المتن اللاحق: قال: ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف. هنا إشارة إلى هذا المطلب والذي حاصله، لأن كان عن الألم، وقلنا للألم صور أو تعبير شروط أو وجوه، لأن واحدة منها يكفي لو كان يتحقق من هذا الألم هذه الثمرة أو هذا الوجه لكفى أن الألم حسن، لأن المعنون هو هذا، أو لأن العنوان قصده هو هذا في الألم ووجه حسنه. قال هكذا: بأنه لا بد في المشتمل على النفع من اللطف، أي لا بد من الألم نفع ولطف، لأن المسألة هنا يقول هذا شرط لحسن الألم المبتدأ من الله، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يؤلم أحدا من العباد، أحدا من الناس، الله لا يفعل ذلك الألم إلا فيه نفع ومشتمل على اللطف. إما هذا اللطف للمتألم أو لغير المتألم، هذا اللطف أما للمتألم نفسه أو لغير المتألم، يعني غير المتألم يستفيد من هذا الألم لطفان، يعني يكون الألم لطف له. لماذا؟ قال: لأنه يقول هذه المسألة، يعني مسألة كون الألم مشتمل على النفع واللطف وما إلى ذلك، قال: لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المؤلم معه الألم يستلزم ماذا؟ الظلم. يعني إذا لم يكن في الألم نفع وفائدة، ماذا لازمه؟ الظلم، على ما تقدم، هذا بحث تقدم. وأيضا خلو الألم من اللطف يستلزم العبث، يعني ما هو فائدة هذا الألم مضافا إلى نفعه؟ لاحظ. ولكن هذه المسألة، ولذلك إذا خلى الألم من وجه النفع ووجه اللطف يكون ماذا؟ قبيحا، يعني ألم بلا نفع، ألم بلا لطف، أمران ماذا؟ قبيحان بلا إشكال، هذا قبيح وهذا قبيح. فلا بد إذن من اعتبار النفع في الألم واللطف في الألم. ولكن يذكر خلاف دار بين أبي علي الجبائي، تكرر اسمه في أبحاث سابقة، وأبو هاشم. أبو علي قال أن علة قبح الألم كونه ظلما لا غير. متى الألم يكون قبيح؟ إذا كان ظلما فقط، المهم أن لا يكون الألم ظلم، إما أنه لا، أما أنه يشترط اللطف، يقول: لا، اللطف ليس بشرط، يكفي ارتفاع قبح الألم بلحاظ أنه ماذا؟ بأنه ماذا؟ يعني يكتفي أنه فيه نفع مثلا فقط، يعني الألم إذا فيه نفع، واضح العبارة؟ الألم إذا فيه نفع يرتفع القبح، ولا يشترط كونه لطفا. بينما أبو هاشم لا، يقول: نعم، مع ذلك لا بد أنه، نعم، لا بد من نفع لكي يرتفع ظلم. لاحظ. أما إذا ما فيه لطف هذا شو يصير؟ عبث كما تقدم. إذا اشترط أبو هاشم في كون الألم المبتدأ من الله حسنون، لابد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول متقدم وهو النفع، والشرط هنا ما هو؟ أن يكون لطفا، وإلا استلزم العبث. لاحظ. ولذلك أوجب أبو هاشم في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبي، أن الله يمرض ذلك الصبي مثلا مع الأعواض الزائدة، أن هناك عوض زائد. ويأتي الكلام عن الأعواض، لا بد أن تشتمل على اللطف لمكلف آخر. يعني الله سبحانه وتعالى ينفع بهذا المرض هذا الصبي ووالده، وأيضا له لطف لغير المن، لغير الأب، لطف لغيره، وهو لطف للأب نفسه، لطف للأب والأم. لاحظ. إذن لكي يرتفع العبث. ولذلك هو يقول يقبح منه تخليص الغريق بشرط كسر يده، إن أقول أنا أنجيك يعني أحدث لك نفس، ولكن بشرط أن أكسر يده، يقول هذا قبيح. أو نستأجر من ينزح الماء من البئر، نفس البئر، ويلقيه مرة أخرى بإجرة. لاحظ، بأجرة. هذا يقول يقبح. ولكن جاوب أبو علي بما ذكره العلامة الحليين في نهاية المرام، بعد أن ما صار عندي الكتاب ولا راجعته، وقلت ذي الأبحاث كلامية محضة، فقط مختصر نعطي حقها يعني ما أي. فإلا كل هذا مبني على أن النفع واللطف وثواب العقاب مبني على أن أمور اعتبارية، والحال هو كما وضحنا قبل أبحاث سابقة وفي أبحاث سابقة ويأتي إن شاء الله في المعاد، أن أمور حقيقية تكوينية. كل هذا الكلام ما نحتاج، هذا على مبنى من يرى هكذا يعني. فاللي عنده الكتاب، أنا ما شايف يعني الكتاب ما صار يعني عندي عشان أراجع المطلب، لكن كما أشرنا أنه نكتفي بخلاصة مثل هذه المطالب. قال ولا بد في نعم أقول هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع المتألم. يعني هناك نفع للمتألم، هذا بلا إشكال، رفعا للقبح والظلم، وهو هذا الشرط كونه مشتملا على اللطف. يعني هناك لطف، لاحظ، هناك ماذا؟ لطف. هذا اللطف أما للمتألم ولغيره، مفروض أما للمتألم ولغيره أو لغيره معكم في العبارة. إما للمتألم أو ولغيره أو لغيره، بس شايفين في العبارة أخوانا أو إيه إحنا مشتبه. هذا اللطف الذي هو شرط في الألم المتألم من الله، شرط آخر يعني، إما يكون لنفس المتألم لطف، كما الله الآن هذا الأب يمرض، هم يحصل على نفع من جهة ولطف له من جهة أخرى. لاحظ، لطف له من جهة أخرى، فيكون الألم المبتدأ من الله حسن بهذين الشرطين. أو لغيره، يعني كيف الله هذا الطفل يمرض فيكون فيه نفع لهذا الأب ولطف لمن؟ للأب. الأب يعني لأن اللطف مرتبط بالثواب الأخروي، النافع مرتبط بهم بمنافع كما أشرنا في الأبحاث السابقة. قال ولأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المولم معه الألم يستلزم الضد. فإذا واحد الآن الله بألمه لكن بيعطي على مقدار الألم من النفع، قل هذا قبيح أو غير حسن، لأن ما حد يختار هالمعنى. إحنا متى نختار الألم؟ إذا فيه نفع زائد، مثل كثير أمورنا الآن نتحمل آلام لأجل منافع كثيرة، ويأتينا البحث إن شاء الله في البحث الآتي مثاله يعني. قال ولأن خلو الألم عن النفع الزاد الذي يختار المولم معه الألم يستلزم الظلم، هذا أولا، فلا بد أن يكون نفع زائد من الله، والله كما تعلم منزه عن الظلم. وخلوه عن اللطف يستلزم العبث، لأنه لازم هذا يكون له دور في ثواب الآخرة، في ابتعاد عن النار، لأن هذا اللطف المقرب. قال وهما قبيحان، يعني الظلم وخلوه عن اللطف، فوالله لا يفعل القبيح، فلا بد من هذين الاعتبارين، أي النفع الزائد واللطف، فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم، يعني الألم المبتدأ من الله من الألم. وهنا اختلف الشيخان، فقال أبو علي الجبائي أن علة قبح الألم كونه ظلما لا غير، فلم يشرط هذا الشرط، أي شرط كونه لطفا، فقد اكتفى بأنه في نفع زائد بس يرتفع عنوان الظلم والقبح خلاص. وقال أبو هاشم أنه يقبح، لا ما يصير يقبح لكونه ظلما أو لكونه عبثا، أم إذا ما في لغ هذا يصير ظلم، ماكو ثمرة، يعني الآن الله يألمني في هذه الدنيا ويعطيني منافع لكن ما موجود مثلا لطف في الآخرة، ثواب في الآخرة. لازم نفرق بين منافع الألم، ويأتينا إن شاء الله البحث بعد ذلك، وبين ما يؤدي اللطف به إلى الجنة أو النار أو الجزاء يعني عموما. قال فقال أبو هاشم أنه يقبح لكونه ظلما أو لكونه عبثا، فأوجبت الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة ماذا اشترط أو أوجب اشتمالها، يعني أوجب اشتمالها على اللط لمكلف آخر. لماذا قال مكلف آخر؟ قل لأن الطفل ما يلحق فيه ثواب أو عقاب، غير مكلف، فيقال أنه حتى في الروايات بأنه يعطى ثوابه لمن؟ لأبيه، طفل اللي يمرض ليلة كما في الروايات، الله من جهة يعطيه منافع، منافع هذا الألم في الدنيا، يدفع عنه بلاءات أكبر، مو صحيح؟ يطيل به عمره مثلا وما إلى ذلك. وفيه لطف لمن؟ للأب، أي لطف مقصود، يعني الثواب، لأن الطفل ليس محلا للثواب، لأنه ليس محلا للتكليف، فيعطى اللطف لغيره وهو الأب والأم وما إلى ذلك. هذا واضح النقطة الآن. قال فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتمالها على اللطف لمكلف آخر كالآباء، ولهذا يقبح منا تخليص الغريق بشرط كسر يده. قبيح، يقول أنا أنقذك لكن أكسر يدك، تصحيح نفعته ولكن ما لطفت به، واستيجار من ينزح ماء البئر ويقوم فيها لغير غرض مع توفية الأجر، يشيل الماء ورجعه لو أعطيك أجر، من في نفع وهو الأجر ولكن ما فيه لطف، لمن شد ثمرة بتعبيرنا، يصير عبث، ما في عاقل والله يقول كل العقد تعال انت وقف من الصبح إلى المغرب بس شيل الماء من البئر ورجعه بنفسه نفس البئر وأعطيك $1,000 مثلا، صحيح نفع استفاد $1,000 وكذا، لكن نفس العمل عبثي. ولذلك هم قالوا بأن الألم المبتدأ من الله وإن كان في نفع إن لم يكن في لطف فهو عبث. واضح هذا البحث؟ في البئر نفسه خبيح هذا، إلا يقول مثلا بلحاب آخر أنه قولبة الماء شيء، لا ما كلام لأن ما في ثمرة،
ينزح الماء والآمر يقذفه في البئر، يعني يقذف النازح،
ما يفرق على سيدنا،
لا لأنه الناس صار مو الماء وإنما الذي قارب الناس هو المقذوف.
لمن ينزح ماء البئر ويقذف فيها لغير غرره، ما في ماش فيها واحد جاب ناقد أنا شيل الماء وراجع أقلبه، يعني
هذا أقول مرة هو شيل الماء وأجي أنا مثلا اللي قايل
و... لا 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 ما تحمل العبارة المعنى بعيد. نعم قال وقال واستيجار من ينزح ماء البر ويقذفه فيها لغير غرض،
هذا أقول لأنه قاعد أفكر فيها بما توفية الرجل
إيه مع أنه يعطى أجر عليه، يعني
قدرته في الماء شفيدة الأجر،
يعني إيه نعم. قال عموما ويمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه، يعني كان في مناقشة في المسألة في كتابنا في المرام فراجعوه بعد. قال المد ولا بد في المشتمل على النفع من اللوط، واضح الآن المد. قال ويجوز في المستحق كونه عقابا. يقول هذا البحث هذا مذهب أبو الحسين البصري، أبو الحسين البصري جوز أن يقع الأمراض أو أن توقع الأمراض في الكفار والفساق عقابا للكافر والفاسق. لماذا؟ لأنه مستحق، والألم المستحق لا قبح فيه لأنه ألم واصل لمستحقه، وأيضا إمكان أن يكون عقابا يعني ويكون تعجيلا. لاحظني بعض المكلفين مثلا إقامة الحدود ألم ولكن فيه ماذا؟ يعني ألم ولكن يجوز هذا الألم في المستحق، أما في الكفار والفساق يعني الله يبتليهم بأمراض وبلاءات من باب العقوبة عليهم ألم يستحقونه. وبالنسبة لمن؟ لإقامة الحدود، لمن يقام من يستحق إقامة الحد، هذا هم كذلك يقول لمصلحة بعض المكلفين كما أشرنا بما تقدم، حتى بعض الرواة بأن الله من عدلها لا يعاقب مرتين أو يقتص مرتين، ما لم يقتص منه في الدنيا فلا يقتص منه في الآخرة. لكن يقول قاضي القضاة، ما أدري منه بعض قاضي القضاة ما شايفنا، قاضي القضاة منع من ذلك، قال أصلا الأمراض لا تكون عقوبات بل الأمراض محن. لماذا؟ قال لأنه يجب عليهم الرضا والصبر عليها. الأمراض ما هي عقوبات، محنة، فينبقي على من امتحن بالمرض وابتلي بالمرض أن يكون راضيا صابرا مسلما يترك الجزع ومأمور بذلك. ولكن إذا كان عقابا لا يلزم منه الرضا، لأن العقاب واحد نزل عليه عقاب أرضى ما أجزع أصبر على العقاب، لا، عن مفردة العقاب تعبيره ما تتحمل أن أصبر على العقاب، أصبر لا تجزع على العقاب، هو بعقاب المستحق ونزل عليه بعد، ما له معنى أني أصبر وأرضى ولا أجزع. عكس المحنة، المحنة مولانا لا، أنت مطالب فيها أن تصبر وأن لا تجزع وأن كذا وتحصل على المنافع والثوابات وما إلى ذلك. إذن هذا هو رأيه. إذن قال هذا الألم الذي يكون عقابا ومثل له بالأمراض، ناقشه قاضي القضاة قال لا نمنع أن يكون أن يكون الإمراض للكفار والفساق وعقوبات، بل هي ماذا؟ نعم. الجواب نوقش كلام قاضي القضاة بأنه يمنع من عدم اللزوم في العقاب. من قالك أنه لا يلزم في العقاب ذلك عدم اللزوم؟ يعني نمنع عدم اللزوم، قاله لا يلزم في العقاب. ماذا لعبيات؟ لا يلزم في العقاب الصبر والرضا وترك الجزع، مو صحيح؟ العلامة الشارع قدس الله نفسه الزكي يقول نمنع عدم اللزوم، يعني ما يمنع أن يكون عقابا وفيه صبر وفيه ماذا؟ رضا وفيه عدم جزع، نمنع.
يعني هو عقاب وهو
لا، عقاب فيه صبر تصبر عليه، فيه تسليم، فيه عدم جزاء، يعني خلاف رأي من؟ قاضي القضاء.
بس
جنة
الشيخ ما يمنع في بعض الموارد أن يكون هم سلاء وهم سلاء،
هذا حين يجينا حين لماذا حين يحلل السنوز. لا لاحظ وياي لماذا؟ يقول لأن الرضا اللي هو يلزم العقاب كما يلزم المحنة. في المحنة متفق أنه إذا امتحن الإنسان بمرض يصبر، ينبغي عليه أن يصبر لا يجزع يسلم يرضى. لاحظ قاضي القضاة يقول نعم في المحنة معكم، لكن في العقاب لا يكون كذلك. العقاب بما هو عقاب مو لازم أنت تصبر عليه وإجزع فيه، إحنا نبيك تجزع. لاحظ ما بيك إحنا تستانس بالألم أو بالمرض.
العلامة الحلي يقول لا، يقول العلامة الحلي نحن نمنع هذا المعنى، يعني كلام قاضي القضاة غير صحيح. لماذا؟ يقول لو جئنا إلى نفس مفردة الرضا تطلق على معنيين، إحداهما الاعتقاد لحسن الفعل، كون الفعل وهو المرض الذي نزل إما لكونه محنة أو لكونه عقاب، نفس الفعل ما دام هو من الله إما عقابا أو محنة فهو حسن، فلا بد أن أرضى لحسن فعل الله، ما ينبغي بالعكس، حتى لو كان عقابا يلزمه الرضا. واضح؟ واضح شيخ سيدنا؟ واضح. حتى لو كان عقابا فينبقي ماذا؟ التسليم لله، لأنه وارد من الله. يعني الكافر إذا عنده ولو أدنى معرفة يقول نعم أنا استحق العقاب، لكن لازم أسلم لأمر الله وأرضى لأني أستحق ولكونه فعل الله سبحانه وتعالى. في منافات يقول لا، هذا إذا يطلق الرضا على هالمعنيين، أو يطلق الرضا على هذا المعنى والاعتقاد لحسن الفعل.
وكلام شيخنا ما يظهر أنه ما في تصادم بين المحنة والعقاب، حتى أنه يعني القاضي القضاة يورد
إيه، واضح كلامنا وياه في المناقشة أنه على المعنى الأول نعم لا توجد تصادم، بالعكس كما المحنة كما العقاب ينبقي أن يسلم فيهما الإنسان. لماذا؟ لأن حملنا الرضا اللي هو اللازم للمحنة واللازم للعقاب، حملنا بأي معنى؟ بأي معنى حملنا؟ حملنا بمعنى الاعتقاد لحسن الفعل، يعني كونك راض يعني ماذا؟ لأن الفعل حسن لأنه من الله. المعنى الثاني موافقة الفعل للشهوة، يعني شلون تكون راضي؟ يعني هذا الفعل الذي صدر عليك ملائم لي شهوتك، ملائم لي غرضك مثلا، لاحظ؟ لكن هذا يقول غير مقدور، فلا يجب في المحنة ولا في العقاب، لأن المحن قد تكون خلاف رغبة من؟ رغبة الإنسان. الإنسان عنده ميل لأن يكون صاحي البدن، فإذا جاءه المرض خلاف شهوته، الإنسان يميل إلى الطعام فيبتلى بمانع بمرض فيمنع شهوته، عنده يقول أنا مشتهي أكل، ولكن الآن مبتلى بمرض المعدة الله يدفع البلاء. فإذا في المحنة أو العقاب لا يشترط الرضا بهذا المعنى، إذا حملنا الرضا بمعنى الموافقة. قال وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبا في العقاب فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد واجب، لأنه لا يظهر خلاف الرضا والجزاء، وأيضا التسليم لأنه يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلح له لا يدفعه ولا يمتنع. يقول حتى لو أتمكن أدفع المرض لا أدفعه رضاء لله، تسليم لله مثلا. فعلى هذا يثبت، إذا يثبت أن ما قاله قاضي القضاة من أن الأمراض محنا لا عقوبات، لماذا؟ قال لأنه من لوازم المحنة الرضا والتسليم، وهذا غير موجود في العقاب. نقول لا، مولانا موجود إن إذا حملنا الرضا الذي يستلزم عدم الجزع ويستلزم التسليم ويستلزم الصبر، إذا حملناه على المعنى الأول وهو الاعتقاد لحسن الفعل من الله فلا مانع من ماذا مولانا؟ من أن يكون العقاب ماذا؟ أحسنتم، يعني أن يكون العقاب فيه الرضا والتسليم، وهذا لا إشكال فيه. واضح؟
مثال
أحيانا الدار الذي لا دواء له، إذا تحب الإنسان غالبا
لا يبتلى به إلا لعقوبة، يعني لا أقول غالبا، يعني مثلا حتى في بعض الموارد مثلا الإمام يدعو الله
مرمي بدون دواء له أو مشاكل،
فهو
عقوبة وفي ذات الوقت ابتلاء. يعني يمكن نعم. واضح إن شاء الله البحث هذا. قال أقول هذا مذهب أبي الحسين البصري، فإنه جوز أن يقع أو أن تقع الأمراض في الكفار والفساق عقابا للكافر والفاسق، لأنه ألم واصل إلى المستحق، فإمكان أن يكون عقابا فأمكن أن يكون عقابا، ويكون تأجيله للمؤمن مثلا يقام عليه الحد قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود. إذن العقاب يمكن أن يكون ماذا؟ قصدي أن يكون ويجوز في المستحق كونه عقابا، يعني يجوز في الألم أن يكون عقابا موفق محنة. قال ومنع عقاب القضاة من ذلك وجزم بكون إمراضهم محنا أو أمراضهم محنا لا عقوبات، لأنه يجب عليهم الرضا والصبر عليها والتسليم وترك الجزع، ولا يلزمهم ذلك في العقاب. واضح؟ فلا تكون العقوبات تصير يعني لا يعني ولا يجوز المستحق كونه عقابا، يعني الألم المستحق لا يكون عقابا، هذا رأيي يعني. لكن قال والجواب المنع من عدم اللزوم في العقاب، لأن الرضا يطلق على معنيين، أحدهما الاعتقاد لحسن الفعل وهو مشترك بين العقاب والمحنة، والثاني موافقة الفعل للشهوة وهذا غير مقدور، فلا يجب في المحنة ولا في العقاب. وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبان، يعني يجب في المحنة، وإذا كان المعنى الأول اللي هو كون الاعتقاد الحسن، يعني كون الرضا بمعنى الاعتقاد لحسن الفعل، قال بالمعنى الأول واجبا في العقاب، فكذلك يلزمه، فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد واجب بأن لا يظهر خلاف الرضا وهو الجزع. ويجب أيضا التسليم بأن يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع منه. واضح؟ تعال إلى المثل. قال ويجوز في المستحق كونه عقابا، يعني خلاف رأي من قاضي القضاة الذي يقول لا يجوز المستحق أن يكون، يعني لا يجوز أن يكون الألم المستحق عقابا بل محنة، يقول لا يكون عقابا لا مانع من ذلك. واضح؟ المثل اللاحق قال ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن. هنا أخواني هنا في هذه المسألة يوجد خلاف بين الشيخين اللي همان ظاهر أبي علي الجبائي وظاهرا وأبي هاشم ظاهرا كذا. على كل حال مذهب الشيخين وقاضي القضاة هم ثلاثتهم اتفقوا على هذا المعنى، يعني ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن، يعني لا يكون الألم حسنا فقط لكونه لطف بل لا بد فيه من تفضل كما سيتضح. لاحظوا معي إخواني حاصل كلام الطرفين اللي هو الشيخين وقاضي القضاة وبعض من والرأي الآخر، يعني جد حاصل الكلام الطرفين أن عندنا أمور ثلاثة، عندنا الألم اللطفي والطاعة، لاحظ، والثواب، عندنا أمور ثلاثة، عندنا الألم اللطفي يعني الألم اللي فيه لطف كما ذكرنا، والطاعة التي يفعلها العبد المتألم لملطوف من جهة اللطف، يعني هذه الطاعة التي يفعلها العبد المتألم في حال كونه متألم، والثواب على هذه الطاعة اللي هو اللطف المقرب. عندنا إذن أمور ثلاثة، الألم اللطف اللي وضحنا فيما تقدم، قلنا لابد من الألم من لطف فيه وفقط نفع، وعندنا الطاعة وعندنا الثواب على هذه الطاعة. الطاعة مثل الصلاة اللي هي لطف محصل، والثواب اللي هو لطف مقرب. الخواجة نصير الدين الطوسي ومن على مذهبي يقولون إن الثواب وين يكون؟ في قبال الطاعة. صحيح؟ الإنسان الآن إذا عبد الله يعطى ماذا؟ الثواب، فتكون فيكون الثواب في قبال الطاعة، ولكن الألم يبقى مجرد، الألم اللطفي هذا يبقى مجرد ليس في قباله شيء، وهذا قبيح لأن الألم من دون عوض ظلم، فلا بد إذن أن يكون هناك عوض لذلك الألم غير الثواب الذي في قبال الطاعة، أما نفع أو دفع الضرر. يعني إنسان الآن متألم، لاحظوا إياه ألمه متألم ابتلي بمرض، هذا الألم يدفعه إلى الطاعة مثلا، ترض هكذا، لكن الطاعة ما هو ثوابها؟ الصلاة. إنسان ما يصلي ابتلي بمرض وبدأ يصلي، ترض هذا مثالنا، فالآن بدأ يصلي، هذه الطاعة ما هو ثوابها؟ الطاعة ماذا يعطى في قبالها؟ الثواب. أحسنتم. إنزين، هل يكتسب الثواب فقط أو لا بد أن يعطى أجرا وعوض على ماذا؟ نفس الألم بما هو ألم، لكي يكون ألما لطفيا. الخواجة صدر الدين الطوسي ومن ذهب في مذهبه وعلى رأيه يقول لا بد من أن يكون هناك عوضا لمن لذلك الألم، إما دفع الضرر أو جلب النفع أو 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 وما إلى ذلك. واضح الفكرة؟ إذن الطاعة يعطوها الله، يعطيها الثواب، الصلاة يثيبك عليها، زين ألم اللي دفعك افترض للصلاة بس بلا عوض أو يكتفى بعوض الثواب، يقول لا هذا ظلم، فلا بد من تفضل لمن وأجر وعوض أو عوض لمن لنفس الألم الذي تألمت، لنفس المتألم. يعني كأن المتألم المطيع له حقان، حق الثواب على الطاعة وحق العوض على نفس الألم. واضح؟ وإلا استلزم القبح والظلم. الآخرون يقولون لا مولانا، الألم اللطفي أصلاً، إن الألم اللطفي حيث يكون الطاعة، الله ألم عشان يسوي يطيع، فإذا طاع شي صح شي حفظ ثواب كافي بعد. الآن ترض إنسان غارق في الشهوات، صاب حادث تكسرت عظامه، طاق أو شفي بعض الشفاء وتوجه لله وتوب، فهذا الألم النازل عليه سبب لمن؟ لنفس الطاعة والتوبة والتقرب إلى الله وإلى ذلك. هذه الطاعة وهذه القربات منه تؤدي به إلى ماذا؟ ماذا تؤدي به إخواني؟ إلى الثواب، تؤدي به إلى الثواب، بس كافي بعد أكثر من كذي ليش يعني؟ فما نحتاج إحنا عوض نعطيه لمن؟ للمتألم. ولذلك قالوا بأنه، نذكركم مثال، قالوا وذلك يقولون بأن الإنسان إذا عنده سلعة